بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومنهج أهل السنة والجماعة في النقد. نعم. قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، قال الإمام البخاري رحمه الله ذاكرا الشبهة الرابعة، قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبي قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل، فقال ابن عباس كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال يا ربي وكيف به. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله كذب عدو الله، قال ابن التين لم يرد ابن عباس إخراج نوف من عن ولاية الله، ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه وحقيقته غير مرادة.
نعم. إذن هذا ينضم هذا إلى اللفظ الذي ذكرناه صباحا، وهو أن هذه الألفاظ كلها لا يقصد بها حقيقة ظاهرها، وإنما مراد بذلك الإنكار، مثل ثكلتك أمك، مثل تربت يداك، فلا تأخذ بظاهر هذه الألفاظ وأنها سب وطعن، وإنما هي في الحقيقة إنكار. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كذبة تطلق ويراد بها أخطأ، لكن يبقى الإشكال في عدو الله، فنكون أخطأ لكن يبقى الإشكال في عدو الله، فيكون المراد بهذا الإنكار وليس إيه؟ وليس الطعن، مثل ثكلتك أمك، مثل تربت يمينك. وعلى هذا تحمل عبارة عمار بن غيبة لما قال للأمير، لما قال حينما رفع الأمير يديه، لما قال قبح الله وتين اليدين، فالمراد بذلك ليس هو ظاهر هذا وإنما هو الإنكار. نعم.
قال الحافظ رحمه الله قلت ويجوز أن يكون ابن عباس اتهم نوفا في صحة إسلامه، فلهذا لم يقل في حق الحر بن قيس هذه المقالة مع تواردهما عليها. وأما تكذيبه فيستفاد أن للعالم إذا كان عنده علم بشيء فسمع غيره يذكر فيه شيئا بغير علم أن يكذبه، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، أي أخبر بما هو باطل في نفس الأمر،
يعني أخطأ، كذب أبو السنابل أخطأ. نعم.
الخامس من أدلة إبطال الموازنات، قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى،
يعني النبي ما قال كذب أبو السنابل مع فضله وجلالة قدره وكونه صحابيا وإلى آخره، أبدا، قال أخطأ فلان وليس بلازم تذكر محاسن. نعم.
عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة.
نعم.
قال السادس من أدلة إبطال منهج الموازنات، قال وقال الإمام مسلم وروى بإسناده،
قال الشاهد هذا أيضا كذب أبو محمد. نعم. 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 ترك الصلاة كان تركها تركا جزئيا إذا لم يكن يحافظ عليه، أما إذا كان تركها تركا كليا فهذا يكفر، يعني على وجههن المطلوب.
قال الإمام مسلم وروى بإسناده عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له
لأن عبد الله بن شقيق نقل إجماع، نقل إجماع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا تركوا من أعمال الكفر غير الصلاة. نعم.
عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. قال الشيخ حفظه الله فهؤلاء الذين كذبهم عبد الله بن عمر من خيار التابعين، فأين الموازنات من قوم هم خير أمة أخرجت للناس وهم أصدق الناس وأعدلهم وأورعهم وأتقاهم وأخشاهم لله؟ ألا إن منهج الموازنات لم يوضع إلا لإسكات صوت الحق ضد أهل البدع والباطل. ومن أوضح الأدلة على ما أقوله أن دعاته وحاملي رايته إذا هجموا على أهل الحق والتوحيد والسنة لا يلون على هذا المنهج ولا يلتفتون إليه.
نعم ما يذكرون محاسن، ما يذكرون محاسن، إذا انتقدوا أهل السنة ما يذكرون له محاسن، فإذا انتقدتهم أنت قالوا أين المحاسن، أين الفضائل، أين كذا أين كذا، لكن إذا انتقدوا أهل السنة خلاص. ولذا حينما يقولون مثلا الناس هؤلاء مدخلة دول مدخلة، والشيخ ربيع المدخلي وضع فتنة في الأمة، ما يقول الشيخ ربيع المدخلي زكاه العلماء وأثنى عليه الألباني وأثنى عليه ابن باز وأثنى، ما يقولون هذا؟ إذا هم يطالبونك بهذه القاعدة في أنفسهم لكنهم لا يتعاملون بها، وهذا شأن أهل الزي والضلال. والحقيقة حينما وضعوا مسألة الموازنات هذه إنما أرادوا حصانة أنفسهم، ما أرادوا تقريرا علميا. وفرق بين من ينطلق من قاعدة علمية يوصل لها على حسب الأدلة الشرعية، وبين من ينطلق من قاعدة هوى يريدها لنفسه، ليس قاعدة العلم إنما قاعدته هي. وكثير من الناس يتعامل بهذا النوع من التعامل، إذا زلت قدمه في مسألة بدلا من أن يقول أخطأت وزلت قدمي وأعود، يبحث في كتب ذا والموسوعات الشاملة وغير ذلك من أجل أن يحصل واحدا أو شيئا يدعم زلته، فيقول أنا تبعت فيها العلماء، بدلا من أن يقول أنا نادم وراجع وتائب، ويحاول أن يلوي عنق النصوص وعنق الأدلة الشرعية من أجل أن توافق هواه. ولهذا تراه يتحدث عن قاعدة وعن قميص مفصل عليه، لا عن قاعدة أهل ليه، لا عن قاعدة أهل العلم. نعم.
ويا ليتهم ينسبون إليهم سلبيات واقعة فيهم، بل يقذفونهم بالطوام والدواهي العظام ظلما وزورا وبهتانا. وليتهم يقولون هذا عند خواصهم وسرا في بيوتهم، بل يعلنونه على المنابر في بيوت الله وفي كل الوسائل وفي كل الميادين، ويشيعونه ويبثونه في مجتمعات العوام والطغام. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله إنها لكارثة نزلت بالأمة في دينها وأخلاقها، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. قال حفظه الله السابع في أدلة إبطال منهج الموازنات، قال الحافظ ابن رجب في كتابه شرح علل الترمذي، قال أبو عيسى رحمه الله: وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال.
وهل الذي يعيب أهل الحديث في الكلام على الرجال عنده دليل شرعي؟ أبدا. لما كما قلنا أهل الحديث تكلموا في شيخ فأراد أن يعيبهم، ويعيبهم بماذا؟ يعيبهم بماذا؟ يعيبهم بأن حق المسلم على المسلم. لماذا الكلام في الناس، ولماذا الكلام في هذا تحذير من ذاك، وهذا كذاب وهذا متهم وهذا سيء الحفظ، لماذا هذا كله؟ يا أخي حق المسلم على المسلم، لا تغتاب هذا الرجل، لا تذكره بسوء، الغيبة ذكرك لأخيك بما أكره، وهذا ذكرك لأخيك بما أكره، ويشحن الأدلة التي تكون في غير محل من؟ في حين محل ماذا؟ محل الباب ومحل الشاهد. نعم. فإن الإسلام قد صنع عرض المسلم في سمعته وما يسوءه، قد صان دم المسلم، قد صان مال المسلم، لكن إذا اعتدى واحد على آخر وقتله فإنه يقتل. هل يأتي واحد يقول لماذا تقتلونه ودم المسلم محرم قتله؟ نقول هو الذي قتل نفسه، هو الذي قتل نفسه. كذلك رجل قد ارتكب ما يوجب التحذير منه ويوجب ذكر مساويه، نقول هو الذي ذكر نفسه بسوء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. واحد مماطل أخذ أموال الناس ولا يريد أداءها، قل للناس هذا رجل مماطل مطرا لا تعامله، احذره لا تشارك هذا رجل، هذا رجل مماطل، ليه؟ لأنه مماطل فعلا، هذا رجل مماطل، وترفع امره إلى القاضي والقاضي يعاقبه، فهل يجوز لواحد أن يقول لك لا تتكلم في مثل هذا؟ لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل الذي كان يؤذيه جاره، أذن له أن يخرج على الطريق ويخرج متاعه، والناس تسأل لماذا فلان خرجت متاعك هنا، يقول والله جاري آذاني، والناس يسبون الجار. جاء الجار وقال تعالى تعالى أرجع أغراضك وأنا راجع عن هذا، لأن بعض الناس قد يؤثر فيه ذاك الأمر. إذن لا تستدل بالنصوص العامة في الموارد الخاصة، لا تستدل بالنصوص العامة في الموارد الخاصة، هذا مورد خاص يقتل المسلم إذا قتل، فلا تأتي أنت تستدل بالمورد العام تحريم قتل المسلم. يذكر المسلم بما يكره لداع شرعي، فلا تأتي أنت تستدل به نصوص الغيبة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة الغيبة يشير إلى هذا المعنى، لو قال لك القائل الغيبة تذكرك لأخيك بما يكره، وأنت تذكر هؤلاء الآن بما يكرهون، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن كان أخي على الاستقامة وكذا، فإذا ذكرته بشيء يتعلق بالأمور الشرعية وكذا فإنه لن يكره ذلك. طيب إذا كره ذلك، فتقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه أخي متعين. نعم.
قال أبو عيسى رحمه الله،
وإذا قيل لأحمد الرجل يصوم ويصلي وكذا وكذا أو يتكلم في أهل البدع يحذر من البدع، قال الرجل أيهما يعني أنفع؟ قال الرجل يصوم ويصلي وكذا يعني نافلة العبادة، هذا لنفسه. أما أنه يتكلم في أهل البدع هذا أنفع، هذا للأمة. نعم.
قال أبو عيسى رحمه الله تعالى،
وقد أصعب شيء يا أخوان في الأمة، أصعب فتنة في الأمة فتنة التلقي عن العالم الفاجر الذي يبعدك عن الاستقامة، هذا أعظم الفتن. كما قال السلف فتنتان عظيمتان، أعظم فتنتين عظيمتين في المسلمين فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، لأنهما محل الاقتداء، العالم يقتدى به والعابد يقتدى به، فأعظم فتنة فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، لذا وجب التحذير من هؤلاء كما حذر السلف. فهذا يعيب على أهل الحديث. أبو عيسى الترمذي يقول وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم نعم
منهم الحسن البصري وطاووس،
بل على رأسهم رسول الله تكلم في الرجال ولا تكلم يا إخواني؟ قال أذن له بئس أخو العشير يخرج من ضيء هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز حنجرهم، أما معاوية فصعلوا كل مال له، وأما أبو جامل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، انكح أسامة لا تنكح معاوية وانكح أسامة. إذا تكلم النبي ولا ما تكلم؟ نعم. والذي ينكر الكلام في الرجال من أجل الدين على ما لا ينكر الكلام في الرجال من أجل الدنيا؟ يعني لو أن رجلا أتى تزوج ابنتك، شاب جاء تزوج ابنتك، وأنا أعلم حاله ولكن ما أخبرتك به، أنت استشرتني تقول والله يا ربنا يصلح حاله، هكلمش الحد، وزوجت ابنتك وبعد ذلك فوجئت أنه تجر مخدرات وأنا أعلم هذا، ماذا ستقول يا أخواني؟ تأتي تقول يا رجل اتق الله فيه، يا رجل تعلم عن رجل أنه تجر مخدرات الشاب هذا ولا تخبرني؟ والله إني خصيمك بين يدي الله سبحانه وتعالى، كيف لا تخبرني بأنه تاجر مخدرات؟ اتق الله، ما هكذا الإسلام، الدين النصيحة. طيب لا تسمع لشيخ فلان، يا شيخ يعني ما ينبغي نتكلم هذا، وينبغي المشايخ كده يكونوا مع بعض كويسين، واحنا يعني احنا صراحة ما بنفهمش كلام كده، احنا يعني ما لناش دعوة بالحاجات ديت يا اخي احنا. طيب لماذا الان لما تعلق الامر بالدين تعلق الامر بشيخ الكلام دعب اترك هذا لله، ولما تعلق الامر بابنتك ودرامك ودينارك ها سبحان الله. نعم.
منهم الحسن البصري وطاووس قد تكلم في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق ابن حبيب.
هو الصحابة اخواني، الصحابة تكلموا في اهل البدع فقط، الصحابة قاتلوا اهل البدع، قاتلوهم مش تكلموا فيهم، اما قتل علي الخوارج. نعم.
وتكلم ابراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الاعور، وهكذا روي عن ايوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن انس والاوزاعي. وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا.
هل عندنا علم اسمه علم الجرح والتعديل؟ وعندنا علم اسمه علم الرجال إخوان، علم الجرح والتعديل هذا علم الرجال، وده أول منهج ظهر بوضوح في الكلام في هذا. سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، ده منهج وضعه السلف. سموا لنا رجالكم، من الذي تأخذ عنه العلم؟ من الذي تتلقى عنه العلم؟ لمن تقرأ؟ عند من تثني الركبتين؟ سموا لنا رجالكم، هذا كلام من؟ فسموا لنا رجالكم، هذا منهج أمة، فالطاعن فيه طاعن في أمة بأسره. نعم.
فما حملهم على ذلك عندنا
والله ربيع المدخلي يقول لك مدخلة، مدخلة ايه ومخرجة ايه؟ اي مدخلة هذه؟ انما هذا ارادوا انتقاص اهل السنة بسببه. يا مدخلي، طب ما يبقى يا ابني يا بازي، طب ما يبقى يا عثيمين، اشمعنى مدخلي يعني؟ اشمعنى مدخلي يعني؟ هل تطعن في العلماء؟ في مين يعني؟ احد طعن في ابن باز؟ لا. احد طعن في العثيمين؟ لا. احد طعن في الالباني؟ لا. احد طعن في المقبل؟ لا. وماذا يقصد يطعن في من؟ في الثوريين والتكفيريين والتفجيريين والإخوانيين والحزبيين والداعشيين والقاعديين والتبليغيين والرسلانيين والحسانيين والمقصوديين وكل هؤلاء يعني تقصد؟ نعم. إذا استوجب الإنسان الكلام فيه بحق يتكلم فيه بحق. لما طعنوا في النماز والألبان والعثيمين والمقبل والفوزان والحيدان وهؤلاء، طعنوا في هؤلاء، طعنوا في هراس، طعنوا في الوكيل، طعنوا في عبد الرزاق عفيفة، طعنوا في أحمد شاكر، طعنوا في كذا، أبدا. طبقات الأمة عندهم هم الأئمة، خذ الأمة قرنا قرنا، بالعكس ده هم الذين ربطوا الأمة بعلمائها، ربطوا الأمة بالأكابر. من الذي نشر علم هؤلاء؟ فلماذا تقول مداخلة؟ لماذا ما قلت بازيون ولا عثمانيون ولا لماذا؟ نعم.
فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين، لنظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث،
وبعضهم قال لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب لي من أن يكون خصيمي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتبيينا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال.
نعم.
قال الحافظ ابن رجب: مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز،
يعني الله يقول في الشهادة الشد على الأموال والعقود، واشهدوا ذوي عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم، حتى اذا جئنا للدين يحكم في اي احد؟ فين العدول؟ النقل عن الله والرسول والصحابة، يبقى هؤلاء اولى يا اخوان. ناقل الدين ولا شاهد على درهم ودينار؟ يعني اذا جاء واحد يشهد على درهم ودينار ودولار ويورو نقول أين العدل؟ إذا جاء واحد يشهد على دين حلال حرام سنة بدعة توحيد شرك نقول ليتكلم من شاء بما شاء، هذا يعقل؟ نعم.
وقد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما يجب قبوله مما لا يجوز قبوله، وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة، وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شاهد الزور جائز بغير نزاع.
صحيح. نعم.
فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بهز بن أسد قال: لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله أحق أن يؤخذ فيه العدول.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وكذلك يجوز ذكر العيب إذا كان فيه مصلحة خاصة كمن يستشير في نكاح أو معاملة، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. واستمر ابن رجب في كلام يطول نقله. قال الشيخ ربيع حفظه الله: هذا وقد أورد الأخ أحمد الصويان أقوال بعض العلماء محتجا بها على منهج الموازنات، وليس فيها ما يدل على ذلك، وتعلق بابن تيمية والذهبي، وفي تصرفهما ومواقفهما الكثيرة البعيدة عن منهج الموازنات ما يقطع علائق هذا التعلق. قال الشيخ: وأقول أولا إن للإمام ابن تيمية مؤلفات كثيرة يذكر فيها فرقا وأشخاصا وجماعات لا وجود فيها لهذه المقارنات بين الإيجابيات والسلبيات، ولو كانت هذه الموازنة واجبة لرأيته من أقوم الناس بها، وكذلك كتبه مليئة بنقد الكتب والرجال والمذاهب والعقائد، فلا يوجد فيها هذه الموازنات، اللهم إلا بعض النتف في نادر من الأحوال، وليس سببها إيمانه بوجوب هذه الموازنات،
بل إما في باب الإلزام، إما في باب بيان حال شخص أنه كان ثم صار، في باب تراجم. نعم.
ثانيا، لو فرضنا أن شيخ الإسلام رأى ذلك واجبا وهو بعيد جدا، لكان لزاما أن نرد ذلك إلى الله والرسول، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. ثم هذه مؤلفات تلاميذ هذا الإمام وعلى رأسهم ابن القيم، لا يوجد فيها شيء حسب علمي من الموازنات. ثالثا، للحافظ الذهبي ثلاثة مؤلفات في المجروحين، وهي الميزان والمغني وديوان الضعفاء، فلو كانت الموازنات واجبة عنده، فلماذا خصص هذه الكتب للجرح فقط ولم يلتزم إلى جانبه ذكر المحاسن؟
سبحان الله، كتاب المجروحين لابن حبان، الضعفاء، المدلسون، كتب خاصة بهؤلاء. نعم.
وقد سبقه إلى هذا أئمة كبار، فهل كانوا يؤمنون بمنهج الموازنات ثم يحيدون عنه؟ حاشا وكلا، فإنهم على الصراط المستقيم والمنهج القويم، وأقوم الناس بالعدل والنصح لأمة الإسلام. وأضيف متوجعا متحسرا فأقول: إن من المضحكات المبكيات إذن أن تؤلف كتب باسم السلف وباسم منهج أهل السنة والجماعة وباسم العدالة الإسلامية، وتنشر أشرطة يشاد فيها بأهل البدع وقادتهم، فهم الدعاة وهم المفكرون وهم الخطباء المصعقون وهم المجاهدون المناضلون، والسلفيون ليسوا من هذه المجالات في قبيل ولا دبير ولا في العير ولا في النفير، وليت الأمر يقف عند هذا الحد، بل يتجاوزه إلى الطعن والتحقير والتشهير. يا قومي مهلا مهلا، أخبروني ما هي الجهود التي بذلتموها في قمع أهل البدع وصد ظلمهم وعدوانهم على الحق وأهله؟ هل أنتم على طريقة أهل السنة والجماعة في هجران أهل البدع ومقاطعتهم ومنابذتهم والبراءة منهم ومن بدعهم وضلالهم؟ هل أنتم سائرون على صراطهم في التعامل معهم مواقف وتآليف تدحض باطلهم؟
نعم، ولهذا الذين يركزون على هذا المنهج ويريدون نشره لا تجد لهم ردود على أهل البدع والأهواء. انظر إلى مشايخ الثورات، هؤلاء الذين يشتكون من الانتقاد، أين مواقفهم من أهل البدع والأهواء؟ ما أين ردودهم على الجماعات والفرق وعلى الأشخاص المنحرفين؟ أين ردودهم؟ لو أردت أن تأتي برد واحد منهم على أحد من هؤلاء، بل حتى إذا وجدت بعض كلمات في بعض الناس تجدها كلمات تضم معها، مع المؤاخذة تضم ثناء، تضم تبريرا، تضم تمريرا، مثل الكلام في سيد قطب. فات الواحد بعد ما تكلم في سيد قطب يقول: ونحن نعلم أنه أخطاء، ولكن هو لم يكن من العلماء، وينبغي لنا نقيس من قياس العلماء، وهكذا هكذا يقولون. هذا انتقاد سيد قطب، ولا يتكلمون في أخطائه. يعني ما يأتوا مثلا يقول له أخطاء مثل سب الصحابة، له أخطاء مثل انتقاص الأنبياء، له أخطاء مثل عدم تقرير عقيدة السلفية، له أخطاء مثل الخوض في الصفات على غير ما جاء سورة الجماعة، له أخطاء مثل مدح ثوار عثمان، له أخطاء مثل واحد يقول له طبعا لا، وانت ماذا تريد بعد ذلك؟ لكن يكتفون بكلمة له أخطاء، وليس كالعلماء، وليس عالم، فلا تقيس سيد قطب على بمقياس العلماء، أو لا تحكموا عليه بمقياس العلماء. هذا هو الطعن أو هذا هو الانتقاد الذي يقوله أحدهم إذا انتقد شخصا يوما ما. فشاهدوا من هذا أن أصحاب هذا المنهج في الحقيقة إنما أبرزوه وصنعوه صيانة لأنفسهم، صيانة لأنفسهم، وليس ردا على أهل البدع والأهواء. وعلى رأس هؤلاء الموجودين في الزمان هذا أبن من يروج عبد الرحمن عبد الخالق أبو الحسن المأربي. أبو الحسن المأربي من بعد الثورة ولما جلست معه شوف تخيل تخيل أن الرجل إلى الآن يعني نسأله أنت عندك الإخوان أهل بدع يقول أنا ما أدري قامة الحج عليهم أم لا ما يدري قامة الحج عليهم أم لا يعني إلى الآن ما يبدع هؤلاء ثم مع ذلك يتكلم والذين يتكلمون في أعراض الناس طب أين أنت موقفك طب أنت رجل سني يعني سلفي لا يجوز أحد يتكلم فيك طيب أهل البدع والأهواء أين كلامك فيهم ما يتكلم هؤلاء ما يتكلمون يا إخواني في أحد وعنده حسن البنا هذا سلفي فهؤلاء الذين يؤصلون لهذا المنهج في حقيقة الأمر هم يؤصلون منهجا لصيانتهم لا يؤصلون منهجا تسير عليه الأمة طيب نقف عند موقف شيخ الإسلام من البدع وأهلها زينب يقول في الإخوان لما طعنوا فيه يقول يهدد الإخوان يقول أنا لو تكلمت لأوجعت أنا لو تكلمت لا سبحان الله تتكلم بحق ولا باطل إن كان بحق إن كان الكلام بحق فتكلم ولا يجوز لك كتمانه وإن كان الكلام بباطل فلا يجوز لك أن تتكلم في أحد بالباطل سواء انتقدك أو لم ينتقدك يقول سائل هل من الصواب أن يقال إن الرجل من أهل السنة إذا أخطأ أو قال أو إذا أخطأ أو قال أو فعل ما هو بدعة فإن نصيحته واجبة لحديث تميم الدين النصيحة إن الرجل من أهل السنة إذا أخطأ أو كذا طبعا نصيحة المسلمين عموما واجبة قال النبي الدين النصيحة نصيحة المسلمين واجبة وإذا وقع رجل من أهل السنة لو بينشر السنة إذا وقع في زلة أو كذا وهو حي موجود طبعا يناصح بل هو أولى الناس بالمناصحة لأن هذا لو عرف الحق لرجع إليه هذا لو عرف الحق لرجع إليه وكم من رجل من أهل السنة غاب الحق عنه فلما عرف إياه رجع لأن أهل السنة يرجعون إلى الدليل أهل السنة ما تعصبون لأخطائه ابن عباس رضي الله عنهما بقي حياته كلها يفتي بأن الدرهم بالدرهمين ربا ليس بربا جائز حتى علم قبل موته بليال أنه ربا فأفتى بأنه ربا أهل السنة ما يتعصبون فهذا أولى الناس أن يناصح نعم نصح علي رضي الله عنه لما حرق الشيعة حرقهم بالنار قال له ابن عباس أما أنا لو كنت لقتلتهم ولما حرقتهم فنصح ابن عباس علي بن أبي طالب نعم